وزري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وما الحياة سوى حسناء فاركة مخطوبة من أحباء وأعداء ولا يزال على الحالين صاحبها معذب النفس فيها بين الدائي. فإن عجبت لشكوى شاعر طارب طول الليالي يرى في زي بكائي فلست أجهل ما في العيش من نعم أنا الخبير بأشياء وأشيائي وإنما أنا والدنيا ومحنتها كطالب الماء لما غص بالماء. أريدها لمسرات فتعكسها وللهناء فتثنيه لإيذائي. وقد تتبعت أسلافي فما وقعت عيني على غير مشغوفي بدنيائي. ذم الحياة أناس لم تواتهم ولا دروا غير در الإبل والشائي وقلدتهم على العمياء جمهرة تمشي على غير قصد خط عشوائي. ولو بدت لهم الدنيا بزينتها لقابلوها بتبجيل وإطرائي. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق 8 من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 19 من ذي الحجة عام 1257 للهجرة ولد الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله السيد محمد الطباطبائي، وكان الطباطبائي من كبار العلماء المجاهدين، ودرس عند كبار علماء عصره كالميرزا أبي الحسن جلوة والشيخ هادي نجمبادي، وسافر إلى مدينة سامراء المقدسة في العراق ليدرس عند المرجع الكبير الميرزا محمد حسن الشيرازي. وقد شارك آية الله الطباطبائي في الثورة الدستورية إلى جانب آية الله السيد عبد الله البهبهاني لمقارعة الملك القاجاري في إيران، وإلى جانب نشاطاته السياسية المعادية للنظام الملكي كان العلامة السيد محمد الطباطبائي من كبار العلماء والفقهاء، وكان يولي أهمية كبرى لنشر الثقافة الإسلامية وتربية طلبة العلوم الدينية، وقد ترك مكتبة ضخمة ألحقت اليوم بمكتبة مجلس الشورى الإسلامي. في 17 من شهر تير عام 1364 هجري شمسي، والذي كان موافقا للثامن من تموز يوليو عام 1985 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الشيخ محمد مهدي رباني الأملشي. وقد ولد رباني الأملشي في مدينة قم المقدسة عام 1934 في عائلة تخرج منها عدد من العلماء، ودرس في مدينته العلوم الدينية، وكان له الدور الكبير في توعية الجماهير الإيرانية وكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور ضد الشعب الإيراني وعلماء الدين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة لم يتوقف رباني الأملشي عن خدمة النظام الإسلامي، وانتخب عضوا في فقهاء مجلس صيانة الدستور. في 8 من تموز يوليو عام 1982 ميلادي، توفي أستاذ الخط والفنان الإيراني البارع الميرزا أحمد النجفي الزنجاني. وقد درس الزنجاني العلوم الدينية في بادء الأمر في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، ثم كرس وقته لدراسة الخط بأنواعه حتى أصبح واحدا من كبار الخطاطين في العالم الإسلامي. ومن أبرز أعماله الفنية كتابة القرآن الكريم بشكل فني وخط رائع يبهر الناظر، وبخمسة أنواع من الخط، وإعادة كتابة الخصائص الزينبية، وإعادة كتابة أكثر من 100 مؤلف بالخط الجميل، بالإضافة إلى مئات الكتيبات على بوابات المساجد، كما خط كتيبات حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة وبوابة جامعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن. صدى القرآن مجلة قرآنية أسبوعية تتناول مواضيع ونشاطات وفقرات قرآنية منوعة. قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم أيام الاثنين، وذلك في الساعة 5:15 عصرا، ويعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 8:15 صباحا. صدى القرآن، أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورث الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقاء، سوف نتحدث فيه لكم عن موضوع رضا الله من رضا الوالدين. أصدقائنا الحلوين، لا شك أنكم قد سمعتم القول المشهور رضا الله من رضا الوالدين، أي أن من يرضى عنه والداه يرضى الله عنه. هل تعرفون كيف نجعل آباءنا وأمهاتنا يرضون عنا؟ أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، صحيح أنهم يرضون عنا عندما نسمع كلامهم، لكن يا أصدقائي، هذه إحدى الطرق لكي يرضى عنا والدانا. هناك الكثير الكثير من الطرق الأخرى لكي نرضي الله سبحانه وتعالى، لكن يا أصدقائنا الحلوين، اسمحوا لي أن أتحدث عن هذا الموضوع في خلال البرنامج. ما هو رأيكم؟ هل توافقونني؟ شكرا لكم يا أصدقائنا الحلوين. طيب، فاصل ونعود إليكم. يا أصدقاء، فقد حان موعد طرح الحجورة عليكم. ها؟ فرحتم كثيرا؟ أحسنتم، يا لكم من أذكياء. نعم يا أصدقائنا، حجورة اليوم بسيطة جدا، استمعوا جيدا لها وأيضا فكروا بحلها. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟ ها؟ عرفتم الحجورة؟ لا 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 لا، لا تجيبوا عليها الآن، دعونا نجيب على الحجورة حتى نهاية البرنامج لكي يتمكن أصدقاؤنا الحلوين الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة يتمكنوا من أن يفكروا جيدا ويحلوا الحجورة. والآن يا أصدقاؤنا الحلوين، حان وقت ماذا؟ أها، كلكم حجرتم مثل الحجورة. نعم يا أصدقائنا، حان موعد تمثيليتنا الجميلة وعنوانها هو الحصان المخلص. الله، أنا أحب الحصان والأحصنة كثيرا وجدا جدا. تعالوا معا لنستمع إلى التمثيلية. حسنا،
صغار الحلوين كانت تجاور الغابة مدينة كبيرة ولكنها منفصلة عنها في كل شيء. حاول بعض سكان المدينة الاعتداء على الغابة، فواجهتهم الحيوانات بكل قوة، كما حاول بعض الحيوانات الخروج من الغابة والتجول في المدينة، فتصدت لهم الشرطة. ذات يوم اهتزت الأرض وتهدمت البيوت القديمة، ولم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إلى مناطق الحادث.
ماذا حصل أيها الناس؟ ماذا يفعلون هنا؟
حضرة المحافظ، لا يوجد مكان للسيارات تسير فيه أو تعمل فيه.
وما الحال أيها الضابط؟
لابد من حلقات صغيرة تجرها حيوانات قوية.
ومن أين لنا بهذه الحيوانات القوية؟
نطلب من مسؤولي العاصمة أن يزودونا بها.
سيستغرق ذلك وقتا طويلا.
ما رأيك أن نطلب المساعدة من الأسد ملك الغابة؟
أجل، فكرة رائعة، هيا انطلق بنا، هيا أيها الضابط.
هيا.
نعم أحبتي، عندما وصل الضابط والحاكم إلى مشارف الغابة رآهما النمر وقال:
واو، أيها الأسد، إني أرى حاكم المدينة ومعه ضابط الشرطة في المدينة المجاورة يقتربان منا للهجوم علينا.
هيا هيا استعدوا للدفاع عن الغابة وصد أي هجوم. هيا
أمرك يا ملك الغابة. هيا هيا أيتها الحيوانات، أسرعوا جميعا،
أسرعوا جميعا.
توقف أيها الضابط، ومن معك؟ ماذا تريدان؟ هل تريدان الهجوم علينا مرة أخرى؟ واو!
لا لا، بل جئنا نطلب مساعدتكم. ألم تشعري الحيوانات بزلزال يوم أمس؟
بلى شعرنا به، وتحدمت بعض بيوت الحيوانات، ولكن الخسائر قليلة واستطعنا إصلاحها.
ولكن خسائرنا نحن كبيرة جدا.
حسنا، سوف أخبر الأسد.
شكرا.
واو.
هكذا إذن لن نتأخر في مساعدة جيراننا سكان المدينة. أيها الحصان، خذ معك ثلاثة من أصدقائك واذهب مع الضابط للمساعدة في إنقاذ حياة أهل المدينة. هيا.
سمعا أيها الملك.
أخذت الأحصنة بالعمل الكسول وهم يتهربون من العمل في مساعدة المنكوبين إلا واحدا منهم. نعم أحبتي، فبعد أن عمل طويلا جلس يستريح قليلا.
لماذا أتعب نفسي لإنقاذ هؤلاء الناس؟ لأكون كسائر الأحصنة الذين يتهربون من العمل. إنها ليست مدينتنا ولا داعي لهذا التعب الشديد. من كان هذا الذي تحدث إلي؟ كلا كلا، إن الإخلاص واجب في كل الأعمال والأوقات. إن الذي لا يخلص في عمله يصير كعمود البناء الضعيف ويكون سببا في انهيار أي عمل. نعم
أحبتي الصغار، لم تتأثر عزيمة الحصان المخلص بكلام الشيطان، وظل على اجتهاده، وأوشكت الأزمة على الانتهاء، واستطاع الحصان المخلص إنقاذ الكثيرين. وبينما كان يسحب الزلاقة زلت قدمه فوقع من ارتفاع كبير.
أيها الحصان المخلص، ماذا جنيت؟ لقد فقدت حياتك ولم ينفعك إخلاصك. كلا، لئن أموت مخلصا خير لي من أن أعيش مستهترا، وإذا فقدت حياتي فقد أنقذتك حياة الكثيرين. اذهب اذهب أيها الشيطان، ولا تحاول خداعي. إن أكبر همي هو العطاء والسخاء. نعم، هو أكبر همي العطاء والسخاء.
نعم أحبتي، مات الحصان المخلص، وكان موته بمثابة الشرارة التي دفعت الجميع إلى مزيد من العمل والمساعدة لإنقاذ المنكوبين والمصابين.
لقد توفي الحصان يا حضرة المحافظ.
أجل، لقد كان حصانا وفيا ومخلصا. لا. أيها الضابط،
ما رأيك في أن نكرم الحصان أيها المحافظ؟
أجل، يجب أن يبقى هذا الحصان الوفي المخلص حيا.
نعم، ولكن كيف يمكن ذلك؟
بعد أن قمنا بإعمار المدينة أيها الضابط، نقوم بتسمية إحدى الساحات باسم الحصان المخلص. ها؟ ما رأيك؟
أو هكذا سيذكر الحصان بكل خير ويبقى ذكره خالدا.
نعم نعم،
حسن حسن،
هذا جيد.
وهكذا أحبتي الحلوين، أطلق محافظ المدينة اسم الحصان المخلص على الساحة الكبيرة في المدينة، ووضعت لوحات تحمل اسمه. مات الحصان، ولكن ذكراه الطيبة وفعله الحسن لم يموتا، ولم ينسى الناس جميل الحصان، وكافؤوه بالدعاء والذكر الحسن. نعم.
هيا أصدقائنا الحلوين، هيا أحبائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
حول أمي كنت أدور كنت أدور أدور، مثل فراشة حول النور كنت أدور أدور. حول أمي كنت أدور كنت أدور أدور، مثل فراشة حول النور كنت أدور أدور.
مثل القمر دار وليد حول الأرض وكان سعيد، مثل القمر دار وليد حول الأرض وكان سعيد.
أجمل شمس شمس العيد، وديك الصبح كان عنيد.
حبس الشمس وقال أريد، قال وليد
ماذا تريد؟ قال ديك أريد القمح حتى صيح شمس العيد. قال ديك أريد القمح حتى أصيح لشمس العيد. القمح عند الفلاح، والفلاح طلب المطر، والمطر عند الغيمة، والغيمة طلبت رادة، والرادة عند الهواء، والهواء نائم.
حبس الشمس وقال أريد، قال وليد
ماذا تريد؟ قالت ديك أريد الخبز حتى أصيح لشمس العيد. قالت ديك أريد الخبز حتى أصيح لشمس العيد. الخبز عند الفران، والفران طلب النار، والنار عند الحطب، والحطب طلبت فأسا، والفأس عند الحداد، والحداد نائم.
حبس الشمس وقال أريد.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم كنا أنا وأختي سناء نلعب مع جاراتنا في بيتنا، فنادى نادت أمي على أختي سناء وقالت لها: تعالي واذهبي اشتري بعض الأشياء من محل البقالة القريب من بيتنا. قالت لها سناء: ماما لن أذهب، أنا أريد أن ألعب مع صديقاتي أرجوك. هنا ذهبت أنا وأخذت النقود من أمي واشتريت ما أرادت وعدت إلى اللعب. ومرة أخرى نادت أمي سناء لتأخذ صحن الفاكهة لنأكلها مع صديقاتنا. أخ 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 أخ، لم تسمع سناء كلام أمي. أيضا ذهبت أنا وأخذته من يدها وأكلنا الفاكهة. كانت سناء دائما لا تسمع كلام أمي، وللأسف يا أصدقاء، وتخرج من البيت دون استئذان، بينما أنا أبقى في البيت أساعدها. وكانت أمي تقول دائما: الله يرضى عنك يا ابنتي، أنت تساعدينني دائما وأنا راضية عنك. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ولدي أحمد، أين أنت؟
تفضل يا أبي، أنا هنا.
اذهب يا ولدي وأعطي هذه السكين لأمك.
من أي شيء تصنع السكين يا أبي؟ هل تصنع من الحديد؟
بل تصنع من خليط من الحديد ومواد أخرى. نعم
أبي، أنا أرى أن الأدوات الحديدية تصدأ وأما السكين فلا تصدأ. لماذا يا أبي، لماذا؟
لأنها يا عزيزي ليست مصنوعة من الحديد بل من الفولاذ. طبعا.
وما هو الفولاذ يا أبي؟
عزيزي، هو خليط نصفه من الحديد ونصفه من معادن أخرى، تشكل طبقة تغطي الحديد فتصبح الأداة المصنوعة منه أقوى من الأداة المصنوعة من الحديد وغير قابلة للصدى.
هذه معلومة قيمة يا أبي.
نعم.
عندما أذهب غدا إلى المدرسة سأخبر أصدقائي.
يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أني كنت أساعد أمي وكانت أمي راضية عني، ودائما كانت تقول لي: الله يرضى عنك يا ابنتي. ذات يوم سمعتها سناء فقالت لها: أنت تدعين لنداء أن يرضى الله عنها، لماذا يا ماما؟ فقالت أمي:
اسمعي يا عزيزتي، إن الله يرضى عن كل شخص يرضى عنه أبواه. أنا راضية عن أختك نداء لأنها تساعدني دائما في أمور المنزل، حتى في المطبخ يا عزيزتي، عندما أحتاج إلى شيء ما تخرج من البيت وتشتريه لي. لهذا فأنا أدعو الله أن يرضى عنها ويجعل عاقبتها إلى خير إن شاء الله، ويجعل عاقبتك أنت أيضا يا حبيبتي سناء إلى خير.
فقالت سناء: إذا أنا ساعدتك أيضا هل سترضين عني؟ فقالت أمي:
طبعا يا ابنتي، طبعا يا عزيزتي.
فقالت سناء: إذن من الآن فصاعدا سأساعدك في كل شيء لترضي عني ويرضى الله عني. هنا قالت أمي:
أحسنت يا عزيزتي، أحسنت يا ابنتي الحبيبة سناء.
الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ ها؟ حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟ هل عرفتم الحال؟ أوه، لا 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 لا، أنا لن أخبركم به الآن. إن كانت غالبيتكم قد عرفه، لنرى هل بإمكان الآخرين أن يعرفوا أيضاً؟ أصدقائنا الحلوين، الآن جاء دور الفقرة التي نستمع فيها إلى أصواتكم الحلوة وإلى مشاركتكم الصوتية الجميلة، ونحن ندعوكم جميعا للاستماع إلى مشاركة من مشاركاتكم الصوتية.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بزهرة رياض. السلام عليكم زهرة، وأهلا وسهلا بك.
السلام عليكم
زهراء. هل سمعتي بالحديث الذي يقول رضى الله من رضى الوالدين؟
نعم سمعت به.
طيب ماذا تفهمين من هذا الحديث؟
على أساس هذا الحديث يجب أن نرضي والدينا لنصل إلى رضا الله، يجب أن نسمع كلام والدينا، أن نحترم والدينا لأنهم لديهم فضل علينا، أنهم يدارون ودائما يرعون، وهم يخافون علينا. إذا في يوم مثلا عارضونا في شيء وخالفونا وما قبلوا على في شيء، هم يخافون علينا، هم أدرى مصلحتنا. فيجب أن نسمع كلامهم ونحترمهم، ما نعلي صوتنا عليهم.
نعم، يعني بهذه الطريقة تستطيعين كسب رضا والديك؟
إن شاء الله نحاول بهذا الشيء.
نعم، ومن بعد كسب رضا والديك ماذا يكون؟
رضا الله.
أحسنتي. طيب هل لديك صديقة أو شاهدتي أحد الأولاد أو البنات أنه لا يحترم والديه، لا يطيع والديه؟
في بعض الأوقات أختي الصغيرة اللي هي أصغر من عندي تفقد أعصابها، تصير عصبية بسرعة عندما أبوي يتكلم وياها وتعلي صوتها وهاي، فدائما أنصحها أنه تعرف قدر أهلنا ووالدينا وتدير بالها تراعي هذه الأمور.
أحسنتي إن شاء الله. طيب هل لديك مثلا حديث أو نشيد أو شعر وصل والدي؟
قال رسول الله أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
نعم.
وعندما زاره أحد الناس وسأله أنه ما فضل الوالدة علي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فبعد واحد يكون
نعم
يدير باله أنه حتى يكسب رضا الله يجب أن يرضي والدي.
أحسنتي، شكرا جزيلا زهرة رياض.
يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم كلنا يحب أن يرضى عنه الله، إذن علينا أن نسمع كلام والدينا ونساعدهما لكي يرضيا عنا، ونتيجة لرضاهما يرضى عنا الله ويحبنا. هيا أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم أن نذهب الآن إلى صديقتنا نارمين ونستمع إلى هذا الحديث بينها وبين جدتها؟ أنا عرفت أنكم متشوقون لسماع حديث نارمين وجدتها، إذن نستمع الآن إلى هذه الفقرة وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا حفيدة الحلوة.
شكرا يا جدتي.
أنت مواظبة دوما يا نرمين لمحطتنا من دنيا الحروف.
نعم يا جدتي، فأنا أحب الاستماع إلى معلوماتك الجديدة،
وأنا أحاول تقديم المزيد من هذه المعلومات لك وللأحبة.
هيا إذن يا جدتي نبدأ حلقتنا الجديدة.
والبداية ستكون من دولاب الحروف يا عزيزتي.
نعم، وأنا سأبدأ بتحريك الدولاب الآن.
سقطت كرة أخرى من الدولاب وسنشاهدها.
نعم، هيا يا جدتي أسرعي وأعلني أي حرف سقط من الدولاب.
لا تستعجلي يا نرمين، اصبري. إنه حرف كثير الاستخدام في اللغة العربية.
واو، هل هو حرف الألف؟
لا يا حبيبتي، هناك حرف آخر يجلس بجانب الألف في اللغة العربية، وعادة ما يأتي في بدايات الكلمات ويسمونها بأداة المعرفة.
أها، عرفت يا جدتي، إنه حرف اللام.
كم أنت ذكية وشاطرة يا حبيبتي.
نعم، وحرف اللام مثل لسان، لذيذ، لعب، لص،
نعم،
لمياء، ليث، ليمون،
نعم،
اللؤلؤ. وهناك الكثير والكثير من الكلمات بهذا الحرف.
إنه صحيح ما تقولينه يا نرمين.
وعن ماذا ستتحدثين لنا يا جدتي في هذا اليوم؟
عزيزتي نرمين، سأشرح لك وللأحباء وعن السيدة ليلى، وهي زوجة الإمام الحسين عليه السلام وأم علي الأكبر سلام الله عليها.
السيدة ليلى، كم اسمها جميل، وأود أن أتعرف عليها يا جدتي.
إذن ركزي معي جيدا.
سمعا وطاعة.
إنها السيدة ليلى الثقفية، ويعود نسبها إلى بني ثقيف ذوي الشهرة والصيت الذائع في الطائف وكل البقاع العربية.
وماذا عنها أكثر يا جدتي؟
نعم، السيدة ليلى هذه نالت من الإيمان والحظوة لدى الله سبحانه وتعالى، بحيث وفقت لأن تكون مع نساء أهل بيت النبوة وتعيش أجواء التقى والإيمان.
صحيح.
وتعيش آلام آل الرسول وآمالهم، وتشاطر الطاهرات أفراحهن وأتراحهن، وقد ظفرت بتوفيق كبير آخر.
وما هو يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، حيث أضحت وعاء لأشبه الناس طرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي امرأة رشيدة جليلة القدر، سامية المنزلة، عالية المكانة، رفيعة الشرف في الأوساط الاجتماعية. كيف لا وهي زوجة سبط سيد المرسلين وسيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
شكرا لك يا جدتي الرائعة لهذه المعلومات.
وشكرا لحسن استماعك يا حبيبتي.
حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ حجورتنا الجميلة، البعض يقول عرفناها، البعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة ثانية. حسنا، على الرحب والسعة. ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، الحل الصحيح هو البيضة. نعم يا أصدقائنا، البيضة. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول في كتاب الحجة صفحة 214، باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة عليهم السلام. الآية الكريمة في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول سالم: سألت أبا جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه عن هذه الآية فقال: السابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف للإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام. إذن هذه الآية نزلت خاصة في قوم خاصة: الذين أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الكتاب المقصود به القرآن. الذين اصطفينا لا يمكن أن يكونوا كل الأمة، هم ناس معينين. إذن هؤلاء الذين أورثهم الله وراثة الكتاب، أعطاهم العلم الكتاب الإلهي. يقول سليمان بن خالد: سألت الإمام الصادق سلام الله عليه عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال: أي شيء تقولون أنتم؟ قال: قلت نقول إنها في الفاطميين. قال: ليس حيث تذهب، ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خلاف. إذن برأي الإمام الصادق سلام الله عليه أن الآية نزلت في الفاطميين إلا من دعا إلى نفسه منهم. فأورث الله الكتاب لأبناء فاطمة وعلي. كيف جعل النبوة في إبراهيم؟ كيف سبحانه وتعالى اختار مريم؟ كذلك اختار الله رسوله صلى الله عليه وآله، خاتم الرسل، خير البشر، وجعل من بعده وراثة الكتاب الإلهي في ذريته من فاطمة. كل نبي ذريته من صلبه، إلا أنا فذريتي من فاطمة وعلي. والملاحظ أنه لم يعش له ولد ولم يرزق بولد إلا من فاطمة. حصر الله ذرية نبيه صلى الله عليه وآله في ابنته فاطمة وجعل فيها الكتاب. إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء من هم؟ هؤلاء اللي أورثهم الله الكتاب واصطفاهم هم أبناء فاطمة، يستثنى منهم من دعا الناس إلى نفسه ظالما. هؤلاء هم ورثوا الكتاب، وهم ثلاث أنواع. الإمام الصادق عليه السلام يبينهم، يقول: فأي شيء الظالم في نفسه؟ قال: الجالس في بيته لا يعرف حق الإمام، والمقتصد العارف بحق الإمام، والسابق بالخيرات الإمام. السابقون بالخيرات من الأجيال قلة. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم هم من السابقين بالخيرات. إذن الذين ورثوا الكتاب الإلهي هم من ذرية فاطمة. ثمتهم السابق في الخيرات الإمام المعصوم اللي عنده علم الكتاب، والباقون هم إطارهم جمهورهم الذرية المباركة أرضية تلقي الكتاب ووراثته. أيضا عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول أحمد بن عمر: سألت أبا الحسن الرضا عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال ولد فاطمة، طبعا استثناء لبي للخارج عن الخط منهم. والسابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام. إذن هؤلاء الذين أورثهم الله، اصطفاهم، جعل الإمامة بعد رسوله في هذه الذرية الطاهرة في علي، وثم ذرية علي وفاطمة، وجعل فيهم علم الكتاب، فهم الراسخون في العلم، وهم الشاهد الذي يتلو النبي صلى الله عليه وآله، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهم الذين جعل الكتاب في صدورهم آيات بينات، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آتاهم العلم وجعله في صدورهم بينا، يعني حتى المتشابه بين، يقين قطع وضوح، ليس عندهم يحتمل ويحتمل ويحتمل، بل عندهم رأسا يقين بمقصود الله عز وجل، بمقصود رسوله صلى الله عليه وآله. أيضا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه تفسير قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، إذن هذه الأمة فيها من يتلو الكتاب حق تلاوته. من هم هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، أورثوا الكتاب، راسخون في العلم، يتلون الكتاب حق تلاوته؟ هم الأئمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ورد عندنا في تفسير قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من هم هؤلاء الأئمة الذين يدعون الناس بهم؟ عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لما نزلت هذه الآية، وجابر أيضا ينقلها جابر الأنصاري رضوان الله عليه، يقول لما نزلت، أنا أنقل ما روي عن الإمام الباقر سلام الله عليه: لما نزلت هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال المسلمون: يا رسول الله، ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ ندعو كل أناس بإمامهم، ألست أنت رئيس المحشر وإمام الكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي، يقومون في الناس فيكذبون، ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا بريء منه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
الدرب تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. ها أنا صرت وحيدا، الدرب تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت ياسر.